الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوصية بالثلث. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر أو إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قول سعد رضي الله عنه. قال سعد: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي. سعد رضي الله عنه يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في حجة الوداع، يعني هو خرج للحج أصلا فمرض في رحلة الحج، وفي أثناء مرضه عاده النبي صلى الله عليه وسلم أي زاره. فخاف سعد رضي الله عنه وارضاه أن يزداد مرضه وأن يموت بمكة، ويقول: أخلف بعد أصحابي، يا رسول الله، أأبقى في مكة بعد رجوع أصحابي وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة؟ يعني أكون باقيا في مكة بعد أن يرجع أصحابي إلى المدينة؟ يقول هذا لماذا؟ إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها، يعني هو هاجر من مكة وتركها لله، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة بسبب المرض. وكانوا طبعا كما نقل القاضي عياض يكرهون الرجوع فيما تركوه لله، يعني الصحابة رضي الله عنهم بعدما تركوا مكة ما رجعوا إليها وعاشوا فيها وماتوا فيها، لا، ما رجعوا إليها، هاجروا منها تركوها لله، فكانوا يكرهوا الرجوع فيما تركوه لله. وذلك يقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، يذكر رواية أخرى قال: إذ قال فيها: قال: لقد خشيت أن أموت يا رسول الله بالأرض التي هاجرت منها. يا رسول الله، خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. ولذلك كانوا يظنون أن من رجع إلى الأرض التي هاجر منها فهذا لا تقبل هجرته، كأنه رجع فيما وهبه لله. وقال القاضي عياض: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما كان يحبط هجرته، يحبط عمل هجرته، ما كان بالاختيار، يعني أن يرجع إلى مكة وخلاص يقيم بمكة ويترك المدينة التي هاجر إليها، مع أن مكة أفضل من المدينة، لكن خلاص ترك مكة لأجل الله، فأحب أن يبقى على هذا حتى يموت في الأرض التي هاجر إليها. فلذلك قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني هل أبقى بعد أصحابي بمكة؟ بعد أصحابي يعني بعد الصحابة الذين سيرجعون للمدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخر. يعني عسى الله أن يطيل في عمرك يا سعد حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. سيطيل الله في عمره. وقالوا لعل هنا إذا كانت في لسان الوحي فهي تفيد الأمر الواقع، كما قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل، فهذه لعل من الله تفيد الوجوب كما قال ابن عباس، أو عسى تفيد الوجوب، فلعل للأمر الواقع. والنبي كذلك قال لعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ويقول الإمام النووي رحمه الله، وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعد رضي الله عنه في هذا الحديث قال أنا أريد أن أوصي لأن هذا المرض قد اشتد بي وأظن أني سأفارق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أناسا سيضر بك وأناسا سينفع بك، فهذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن سعدا بقي وعاش بعد ذلك. أتدرون كم عاش سعد بعد هذا الحديث؟ عاش قرابة 45 سنة، عاش قرابة 45 سنة بعد هذا الحديث. 45 سنة هو يظن أنه مرض الموت، هذا المرض ظن أنه سيموت منه، فعاش 45 عاما وولي بالعراق أميرا وفتحها الله على يديه وأسلم على يديه بشر كثير فانتفعوا به وقتل وأسر من الكفار. يعني فتح بلاد العراق، بلاد العراق صحيفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة، وأهل الكوفة جاءوا وشكوه، والقصة المشهورة. فسعد ظن أن هذا مرض الموت، والنبي أخبره أنه لا، ستبقى يا سعد حتى ينتفع بك أناس ويضر آخرون، وهذا الذي حدث. فذلك يقول هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بشيء مستقبلي سيحدث وحدث كما أخبر، أخبر عن شيء بالمستقبل سيحدث وحدث نحو ما أخبر. يعني سعد ما مات بالمرض الذي مرض به في مكة. وقوله هنا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اختلفوا في بأي شيء ينتفع به أقوام ويضر آخرون. فقال بعضهم ينتفع به بالقادسية لما فتح الله على يديه القادسية للمسلمين، انتفع المسلمون بفتح القادسية، ويضر آخرون الكفار الذين كانوا في بلاد العراق أصابهم الضرر من هذه الفتوح، بحيث أن بعضهم قد قتل وبعضهم قد سبي إلى آخر ذلك. وقد ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري في تفسير هذا الحديث أو في شرحه حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، قال سأل رجل عامر بن سعد عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني سأل عامر بن سعد، عامر بن سعد بيكون عامر بن سعد ابن أبي وقاص، فسأل عامر بن سعد عن قول النبي عن أبيه لعل أن ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، قال لما أمر سعد على العراق أتي بقوم ارتدوا، يعني كانوا مسلمين وتركوا الإسلام، فاستتابهم، طلب منهم أن يتوبوا، وهكذا يفعل من مع من ارتد يستتاب، فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم. يعني دخلوا الإسلام ارتدوا، الآن المرتد من بدل دينه فاقتلوه، استتابهم أولا توبوا ارجعوا، فرجع بعضهم وبعضهم امتنع عن الرجوع إلى الإسلام، فقام سعد رضي الله عنه وارضاه فقتلهم. قال عامر بن سعد فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين، من تاب انتفع بسعد، ومن لم يتوب حصل له الضرر بأن قتل. وكل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تخلف، يعني تبقى ويطيل الله تعالى في عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك، يعني حتى ينتفع بك أناس ويضر آخر. قلنا هذا القادسية واضح انتفع المسلمون وأصاب ضرر أهل الشرك، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومعجزاته. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أيضا فيها إشارة إلى الإخلاص مرة أخرى. يا نفس أخلصي تتخلصي، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، إلا ما ابتغي به وجهه. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيا مشكورا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يعني الإخلاص. قال إلا ازددت به درجة ورفعة. إلا ازددت به درجة ورفعة، من الفوائد في قوله إلا ازددت به درجة ورفعة أن الناس يتفاضلون في الثواب، أن الناس يتفاضلون في الثواب. الزيادة يقابلها النقص، يعني ازددت مراتب. بعض الناس تزداد مراتبه بزيادة أعماله، وبعض الناس تنقص مراتبه بنقص أعماله. فأعمال تتفاضل والدرجات تتفاضل، ومنازل الجنة ودرجاتها بحسب تفاضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين في سبيل الله. إذن الجنة درجات منازل. وكما قال إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وصلى وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فالجنة درجات ومنازل، لذلك قال إلا رفعك الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ومعنى أمضي لأصحابي هجرتهم، النبي يرفع يديه ويدعو، يدعو الله اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. إيش يعني؟ يا رب أدم لأصحابي هجرتهم وأثبتها حتى يموتوا مهاجرين، حتى لا يرجعوا للمكان الذي هاجروا منه. قال اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا وهذا تأكيد، لا تجعلهم يرجعوا يا رب إلى المكان الذي هاجروا منه. ولذلك كان يعاب على الذي يرجع إلى المكان الذي هاجر منه، وهذا الذي نقمه الحجاج على ابن الأكوع لما ترك المدينة. سلم ابن الأكوع ترك المدينة ولازم الربذة، فقال تغربت يا ابن الأكوع، يعني تركت المدينة وانت هاجرت إليها. فأجابه بأن قال إن رسول الله قد أذن لي في البدو، يعني أنا تركت المدينة ولأن النبي أذن لي في البدو. فقال الأصل أمضي لأصحاب هجرتهم يا رب اجعلهم يموتوا في المكان الذي هاجروا إليه، ولا تجعلهم يموتوا في المكان الذي هاجروا منه، أمضي لأصحاب هجرتهم. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. لكن البائس سعد بن خولة، هذه من قول من؟ لكن البائس سعد بن خولة يقول هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يرثي له رسول الله أن مات بمكة، ظاهره أنه من قول سعد بن أبي وقاص. طيب سعد بن خولة إيش قصة سعد بن خولة؟ قال سعد بن خولة هاجر إلى المدينة، وقالوا بعضهم هاجر الحبشة، ورجع إلى مكة مختارا ومات بمكة. وهذا سعد بن خولة زوج سبيعة الأسلمية، ورجل هو صحابي رضي الله عنه. سعد بن خولة ماذا فعل سعد بن خولة؟ سعد بن خولة توفي بمكة، رجع من المدينة وبقي في مكة مختارا يعني باختياره، وتوفي في مكة. قال رثى له رسول الله أن مات بمكة. قالوا رثى له رسول الله أن مات بمكة، يعني إيش يعني رثى له؟ توجع ورحم النبي سعد بن خولة أن مات بمكة. قال هذا لا يكون ذما له كما قال الشراح، يعني ليس مذموما، لكنه توجع النبي له لأن هجرته ليست تامة، لأنه هجر، لأنه قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فقال النبي توجع تألم لمن؟ لسعد بن خولة. سعد بن خولة لأنه هاجر ورجع لمكة مرة أخرى، فالنبي تألم أن سعد بن خولة مات بمكة، يرثي له رسول الله، رثى له يعني حزن عليه ورحمه من أن توفي بمكة، يعني لأجل أنه مات بمكة، فالنبي حزن على سعد بن خولة رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا جواز التأسف على فوت ما يحصل الثواب، يعني فوت ما يحصل، النبي بتأسف على إنسان نقص أجره من الهجرة، لكن هنا يدل أن هأنه هاجر وله أجر الهجرة، لكن ليس بتمامها، لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وهنا الحديث الشاهد فيه أيها الإخوة وهو تبويب الباب الوصية بالثلث، وأن سعد بن أبي وقاص استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله أو بشطره أو بثلث، قال فقال له الثلث والثلث كثير أو كبير، فهذا يدل على أن الوصية لا تزيد على الثلث. وذلك في حديث حنظلة ابن حذين، حنظلة ابن حذين يذكر أن جده حنيفة، حنظلة ابن حذين ابن حنيفة، حنيفة قال لحذين اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي، أريد أن أذكر الوصية، فجمعهم وقال إن أول ما أوصي به أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، يعني من أحسن الإبل، عنده يتيم كفله في حجره، له أوصى وصية لا يرث هذا اليتيم، هذا اليتيم لا يرث. جمع أبناءه حنيفة، جمع أبناءه منهم حليم يعني ابنه، وقال لهم أنا وصية هذه الإبل 100 من الإبل، أوصي 100 من الإبل لمن؟ لابني هذا، يعني اليتيم ليس من صلبه لكنه هو الذي ربه، ليتيمي هذا في حجري 100 من الإبل من التي نسميها المطيب. قال حذين يا أبتي، يا أبتي إنك إن سمعت قولك وقد سمعت بنيك يقولون، بعدما قلت هذا سمعت أبنائك يقولون، نقر بهذا عينك في حياتك، فإذا مت رجعنا فيه، يعني نقر هذا في حياتك، إذا مت رجعنا فيه، يعني ما طبقنا وصيتك، كيف نعطي 100 من الإبل التي نسميها المطيبة؟ قال حنيفة فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذين رضينا، الولد حنيفة الأب، حذين الإبن، قال حذين رضينا، وهذا لا شك يدل أن الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم كانوا يتحاكمون إلى الشرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والأصل دائما نحن إذا اختلفنا فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته، فردوا إلى الله والرسول. قال الآن هم في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بيني وبينكم رسول الله، قال حذين رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة ابن حذين معهم غلام، يعني حنيفة وابن حذين وابن حذين اللي هو حنظلة وكان غلاما وهو رديف لحذين. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعك يا أبا حذين، يعني لماذا جئت هنا؟ قال هذا، وضرب على فخذ حذين، يعني ابني هذا، وضرب على فخذي، قال إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، أردت أن أوصي 100 من الإبل لليتيم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجثى على ركبتيه وقال لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشر وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون، يعني لا تزد على أربعين يعني. وهذا يدل أن ماله هكذا كان يوازي ثلث قرابة الأربعين ناقة، الأربعين من الإبل هكذا يوازي الثلث. قال أربعين ما تزيد، لا تزيد على الأربعين، يعني بيّن ذلك أن نصيب ورثته سيكون أقل من الثلث، لو أوصى بالمئة سيكون أقل من الثلثين، لكنه هنا قال أربعين أكثر شيء أربعين. قال فودعوه يعني تركوه، كان اليتيم معهم، اليتيم هو بنتظر بده المئة من الإبل يعني فرحان يعني أصلا. فلما قالوا أكثر شيء أربعين قال فكان اليتيم معهم، قال فركب اليتيم جملا، قال فجعل اليتيم يمسك العصا ويضرب الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام عظمت هذه هراوة يتيم، يعني من الغيظ هو كان طالع له مية من الإبل صار أربعين، فقال عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة فلما، هذا الحفيد الآن، فدنا أبي حذيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك وإن أصغرهم هذا، أدعو الله له، أدعو لحنظلة. وهذا التماس برك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء الصالحين أن يدعى له إذا كان عنده ولد وكذا، أدعو له بالخير. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال بارك الله فيك أبورك فيك. قال ذيال لقد رأيت حنظل هذا يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع، ضرعها متورم مريضة، أو إنسان وجهه وارم، قال فيتفل على يديه، التفل نفث بدون ريق، ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله، فقط ينفخ ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه يقول على موضع كف رسول الله، ثم يمسح على الوجه الوارم أو الضرع الوارم. قال ذيال فيذهب الورم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة اللهم بارك فيه أو بورك فيه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل أن هذا الرجل قد أوصى بمئة من الإبل لذاك اليتيم، أن الوصية زادت على ثلث، ذلك ما أذن لسعد، قال ثلث والثلث كثير أو كبير، فاستحب العلماء الإنقاص في الوصية عن الثلث، لا سيما إذا كان الورثة فقراء، بل قلنا أحيانا من المستحب ترك الوصية. هذا ما يتعلق بفوائد حديث سعد رضي الله عنه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.